الوجه الثاني
صفحة 23. السؤال الخامس: أكمل الجدول التالي بما يناسبه من العبارات. السلطان سليمان لقبه فراغ، أهم المعارك في عهده فراغ. 2. السلطان فراغ لقبه الصاعقة، أهم المعارك في عهده فراغ. 3. السلطان فراغ لقبه فراغ، أهم المعارك في عهده فتح القسطنطينية. السؤال السادس: أذكر أربعة أسباب مرتبة حسب أهميتها ترى من وجهة نظرك أنها الأسباب الرئيسة لسقوط الدولة العثمانية. السؤال السابع: أذكر سبب ما يأتي. ألف: اعتبار السلطان عثمان ابن أرطغرل المؤسس الأول للدولة العثمانية. ب: اعتبار سليمان القانوني آخر السلاطين العثمانيين الأقوياء. جيم: إطلاق لقب الفاتح على السلطان العثماني محمد الثاني. صفحة 24. السؤال الثامن: اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس فيما يلي. ألف: أطلق على الدولة العثمانية هذا الاسم نسبة إلى بن قوسين عثمان بن عفان رضي الله عنه، أرخان بن عثمان، عثمان بن أرطغرل. ب: أول محاولة لفتح القسطنطينية في عهد الدولة العثمانية جاءت على يد بن قوسين سليم الأول محمد الثاني بايزيد بن مراد. جيم: تمكن السلطان سليم الأول من ضم مصر سنة بن قوسين 922 هجري 920 هجري 923 هجري. دال: استطاع السلطان سليم الأول من ضم بلاد الشام بعد معركة بين قوسين كوسوة الريدانية مرج دابق. السؤال التاسع: ما الآثار التي ترتبت على الدولة العثمانية في كل من: واحد، اختلال نظام الانكشارية. اثنان، ضعف السلاطين وفساد الإدارة. السؤال العاشر: اكتب عن خطة محمد الثاني لفتح القسطنطينية مع رسم مخطط لذلك. السؤال الحادي عشر: اذكر الأسباب التي دفعت العثمانيين للقيام بضم البلاد العربية. السؤال الثاني عشر: ما العواصم التي اتخذتها الدولة العثمانية منذ نشأتها وحتى سقوطها؟ نشاط: واحد، القسطنطينية هي المدينة التي حوصرت عدة مرات، تتبع محاولات فتحها عبر التاريخ الإسلامي واكتب عن ذلك باختصار. اثنان، ابحث عن الآثار التي ترتبت على ضم الدولة العثمانية للبلاد العربية واعرضها على زملائك. صفحة 25. الباب الثاني: الدعوة الإصلاحية. هذا الباب يتضمن فصلين: الفصل الأول: أوضاع بلادنا قبل الحكم السعودي. الفصل الثاني: مؤسس الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله. صفحة 26. الفصل الأول: أوضاع بلادنا قبل الحكم السعودي. أولا: الحجاز. كان أشراف الحجاز تابعين لحكام مصر من الأيوبيين ثم لخلفائهم المماليك، ولما استولى السلطان العثماني سليم الأول على مصر دخلت الحجاز تحت حكمه. كيف تم ذلك؟ وقد اهتم بها السلاطين العثمانيون غاية الاهتمام لما تمثله تبعيتهما لهم من مكانة معنوية رفيعة بين المسلمين. على أن تاريخ الأشراف الطويل في حكم الحجاز شهد فترات صراع أسري عنيف، وقد عانى السكان والحجاج بسببه المصائب والمحن. أورد أمثلة للمحن والمصائب التي يمكن أن تنعكس على الشعب بسبب الصراع السياسي. وكان لوجود الحرمين الشريفين في مكة والمدينة أثره الكبير في الحياة العلمية هناك، فقد كان الحرمان ملتقى كثير من علماء المسلمين، وكان بعض أولئك يقيمون أحيانا في المدينتين المقدستين ويقومون بتدريس العلوم المختلفة، فيستفيد بعلمهم طلاب المعرفة من الحجاز وغيرها من أقطار العالم الإسلامي. ومع ازدهار الحياة العلمية في الحجاز فقد انتشر فيها كثير من الخرافات والأمور البدعية وأنواع من الشرك، مثل بناء القباب على القبور والتوسل بأصحاب تلك القبور. وكانت كثير من قبائل البادية هناك على درجة كبيرة من الجهل بالدين مما نتج عنه إهمال لشعائر الإسلام وعدم التزامهم بأداء واجباتها، استنتج سببين يؤديان إلى انتشار الأمور البدعية وإهمال شعائر الإسلام. ثانيا، جنوبي غرب البلاد، امتد نفوذ أشراف مكة إلى الحدود الشمالية للمخلاف السليماني جازان، لكن ذلك النفوذ كان أكثر في تهامة منه في السراء، وكان الحكم الحقيقي في المناطق الجبلية لزعماء القبائل المحليين. صفحة 27. وكان سليمان الحكمي قد تمكن من توحيد منطقة جازان تحت قيادته في القرن الرابع الهجري، لذلك سميت باسمه. وبعد ذلك القرن انقسمت إلى عدة إمارات ولم تتحد مرة أخرى إلا على يد الشريف محمد بن أحمد ابن خيرات قرب منتصف القرن الثاني عشر الهجري. أما نجران فقد كانت قبائلها اليامية نشطة من الناحية العسكرية، وقد تولت نصرة زعماء البلدان المجاورة مقابل أموال يدفعونها لقادة تلك القبائل. ولم تكن الحركة العلمية في جنوب غرب البلاد جيدة، كما أن الوضع الديني هناك لم يكن حسنا بصفة عامة وخاصة عند البادية، ولهذا قلت ممارستهم لواجباتهم الدينية، فانتشرت بينهم البدع والخرافات والأمور الشركية كما هي الحال لدى كثير من أفراد البادية في سائر المناطق حينذاك. أذكر مظاهر البدع والأمور الشركية التي تقع في المجتمعات الإسلامية في وقتنا الحاضر. ثالثا، شرقي البلاد، وتشمل جهتي الأحساء والقطيف، وقد خضعت تلك المنطقة للنفوذ العثماني في العقد السادس من القرن العاشر الهجري، وظلوا يحكمونها حتى انتزعها منهم آل حميد زعماء بني خالد سنة 1080 هجرية، وبقي هؤلاء الزعماء يحكمونها حتى دخلت تحت حكم الدولة السعودية الأولى. وكانت الحركة العلمية نشطة جدا في تلك المنطقة، ومع هذا فقد انتشر فيها من البدع والخرافات والأمور الشركية المنتشرة في البلدان الإسلامية الأخرى، كما غلب على باديتها الجهل بالدين وقلة ممارستهم لواجباته. رابعا، إقليم نجد، عندما بسطت الدولة العثمانية نفوذها على البلدان العربية لم تقدم على ضم إقليم نجد إلى سلطتها المباشرة، ويعود ذلك إلى أسباب منها: واحد، عدم استفادتها من ذلك الإقليم من الناحية الاستراتيجية أو الاقتصادية. اثنان، بعد إقليم نجد من عاصمة الدولة العثمانية إسطنبول أو مراكز سلطتها في بغداد والدمشق والقاهرة. ثلاثة، وقوع إقليم نجد في منطقة صحراوية واسعة يصعب السيطرة عليها. صفحة 28. فاكتفت الدولة العثمانية بإحاطة نجد بمناطق نفوذ عثمانية في العراق والحجاز والأحساء واليمن، لهذا ساد نظام الحكم الأسري في ذلك الإقليم، ومن أشهر الأسر الحاكمة في نجد قبل توحيد آل سعود لها آل معمر في العيينة، وآل سعود في الدرعية، وآل زامل في الخرج، ودهام بن دواس في الرياض. وقد أدى ذلك التباين في الحكم إلى اختلال الأمن في ربوع نجد بسبب كثرة المنازعات بين تلك الأسر الحاكمة من جهة، وبينها وبين سكان البادية من جهة أخرى. وقد شجع ذلك الوضع الأشراف في الحجاز وزعماء بني خالد في شرق البلاد الذين يحكمون في تلك المناطق باسم الدولة العثمانية أن يمهدوا لهم نوعا من النفوذ الإسمي على بلاد نجد. صفحة 29. وكان التعليم في نجد معدوما لدى البادية ومحدودا لدى الحاضرة، إلا أنه وجد علماء قبل القرن العاشر الهجري، ثم ازداد عدد أولئك العلماء بعد ذلك حتى أصبح لكل بلدة نجدية تقريبا قاضيها الخاص بها. وقد انتشر بين سكان نجد الأمور الشركية والبدع، وساد بين كثير من باديتها الجهل بالدين وعدم القيام بواجباته. وهكذا يتبين مما تقدم أن المناطق التي تكونت منها بلادنا كانت خلال النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري في حاجة إلى دعوة للإصلاح الديني توضح للجهال ما يخل بعقائدهم، وتبين ما خفي عليهم من شريعة الله، وتبين أيضا أن نجدا بالذات كانت بحاجة إلى حركة سياسية توحد بلدانها وقبائلها تحت راية واحدة وقد هيأ الله سبحانه للبلاد ما كانت بحاجة إليه، فقام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدعوته الإصلاحية، وقام آل سعود بمناصرة تلك الدعوة، وحقق الله على أيديهما وحدة البلاد ونشر الأمن والاستقرار فيها كما سترى فيما بعد إن شاء الله. استنتج أحد أسباب انتشار الجهل لدى سكان البادية، هل أسباب انتشار الجهل حاليا كأسباب انتشاره قديما؟ وضح ذلك. صفحة 30، أسئلة التقويم. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس فيما ياتي: ألف، كان التعليم في حاضرة نجد بين قوسين مزدهرا معدوما محدودا. ب، ضم العثمانيون الأحساء والقطيف في القرن العاشر الهجري وظلوا يحكمونها حتى انتزعها منهم آل سعود الأشراف بنو خالد بن قوسين. جيم، من أشهر الأسر الحاكمة في نجد قبل الحكم السعودي آل عايض، آل معمر، آل مشرف. السؤال الثاني، قارن بين كل من البادية والحاضرة في نجد من حيث الحياة العلمية والدينية. السؤال الثالث، اذكر سبب ما يلي: ألف، اهتمام السلاطين العثمانيين بالحجاز. ب، ازدهار الحياة العلمية في إقليم الحجاز. جيم، احتياج نجد إلى حركة إصلاح ديني وسياسي. دال، قيام نظام الحكم الأسري في إقليم نجد قبل الحكم السعودي. ها، تسمية جازان بالمخلاف السليماني. السؤال الرابع، ما الأسباب التي دعت العثمانيين إلى عدم ضم إقليم نجد إلى سلطتهم المباشرة؟ صفحة 31، الفصل الثاني، مؤسس الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب من 1115 إلى 1206 هجرية. أولا، نسبه ومولده: هو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي، ولد سنة 1115 هجرية في بلدة العيينة القريبة من الرياض إلى الشمال الغربي منها، وكان في العيينة آنذاك بيتان لهما السيادة: بيت الإمارة في أسرة آل معمر، وبيت العلم والدين والأدب في أسرة آل مشرف التي ينحدر منها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وكان والده الشيخ عبد الوهاب قاضيا في العيينة، ويقوم في الوقت نفسه بتدريس الفقه والحديث لأهل بلدته في المسجد أو في منزله حيث لم يكن هناك تعليم نظامي. ثانيا، نشأته ودراسته: نشأ محمد بن عبد الوهاب في حجر أبيه في بيت علم ودين، وقد عني والده بتربيته، فدرس على يديه العلوم الشرعية والعربية، وحفظ القرآن الكريم في العاشرة من عمره، وصار يقرأ بشغف كل ما يقع تحت يده من كتب الفقه والتفسير والحديث، وخاصة كتب الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه ابن القيم، فشرح الله صدره في معرفة التوحيد وتحقيقه ومعرفة نواقضه المضلة عن طريقه، وكان مما ساعده على سرعة التحصيل ذكاؤه وقوة ذاكرته. وعندما بلغ الشيخ محمد 12 من عمره قام بحجه الأول، ثم سافر من مكة إلى المدينة حيث اتصل بالشيخ عبد الله بن سيف النجدي، ولما عاد من الحجاز واصل دراسة الفقه وأخذ يقرأ كتب التفسير والحديث والتوحيد، لكنه وجد أن الجو العلمي في بلدته غير كاف لإشباع طموحه، فعزم على السفر إلى أمكنة أخرى لطلب العلم. ثالثا، سفره لطلب العلم: رغب الشيخ محمد في الاستزادة من العلوم والمعارف، فاستأذن والده بالسفر فأذن له فسافر إلى الحجاز وأدى مناسك حجه الثاني، ثم سافر إلى المدينة وحضر دروس عدة علماء في المسجد النبوي، وكان أبرز عالمين. صفحة 32، درس على يديهما هما عبد الله بن سيف النجدي ومحمد حياة سندي، اللذين كان لهما أكبر الأثر في تنوير فكر الشيخ محمد وجعله يدرك ما طرأ على عقائد كثير من المسلمين وأفعالهم من أمور مخالفة لأصول الدين الحنيف. ولما عاد الشيخ محمد من المدينة إلى العيينة سافر مرة أخرى لمواصلة الدراسة، فتوجه إلى البصرة واتصل بعلمائها وأبرزهم الشيخ محمد المجموعي حيث درس مزيدا من الفقه والحديث وقواعد اللغة العربية هناك، ثم توجه إلى الأحساء التي كانت آنذاك آهلة بالمشايخ والعلماء، فاتصل بهم وأخذ عنهم الشيء الكثير، وخرج بعدها من الأحساء متوجها إلى حريملاء حيث انتقل والده إليها. ابحث عن سبب انتقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب من العيينة إلى حريملاء في ذلك الوقت، صفحة 33، وفي مدة إقامته وتجواله واختلاطه بأهالي البلاد التي نزل بها، شاهد من الأحوال والعادات الاجتماعية والمعتقدات الفاسدة التي لا تختلف عما كانت عليه نجد في ذلك الوقت، فأثار ذلك أسفه وحرك غيرته الدينية وجعله مشغول الفكر والقلب بضرورة مقاومة هذا الضلال وتصحيح العقائد بالرجوع إلى أصول العقيدة الإسلامية من خلال كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
رابعا، العوامل التي أثرت في الشيخ وجعلت منه داعيا ومجاهدا ومصلحا. أولا، البيت. نشأ الشيخ محمد في بيت علم وفقه وصلاح، حيث كان والده فقيها وقاضيا مشهورا، درس على والده العلوم الشرعية والعربية، فأثرت تلك النشأة في نفس الشيخ. ثانيا، البيئة التي عاش فيها. رأى الشيخ محمد ما كان سائدا في
بيئته
من فساد في العقيدة وكثرة البدع وانحراف عن أصول الدين الصحيح، فكان لذلك أكبر الأثر في نفسه مما ولد لديه الرغبة في الإصلاح. ثالثا، رحلاته العلمية. سافر الشيخ محمد إلى عدد من البلدان لطلب العلم، والتقى بكبار علماء تلك البلدان، فنهل من علومهم وناقشهم في العقيدة، وأطلعهم على ما عزم عليه من إصلاح فأيدوه على رأيه. استنتج مدى أثر هذه الرحلات على دعوة الشيخ الإصلاحية. خامسا، بدء دعوة الشيخ محمد. بعد أن عاد الشيخ من الأحساء في نهاية رحلاته إلى حريملاء حيث أقام والده، بدأ دعوته التي كانت تهدف إلى العودة إلى أصول الإسلام الصحيح وتعليم الناس معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله وما تتضمنه من وجوب إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه واجتناب الشرك بالله ووسائله ونبذ البدع والخرافات، صفحة 34، والابتعاد عن الفتن والموبقات والعمل بكلمة التوحيد وتحقيق ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإعادة ما كان للمسلمين من عز ومجد حضاري يوم أن كانوا متمسكين بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد تبعه أناس من أهل حريملاء وعارضه آخرون، ومع ذلك أخذ حماس الشيخ يشتد في دعوته غير مهتم بمعارضة أعدائه. وفي أثناء تلك الفترة ألف كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العباد، وهنا أخذ خصومه يزيدون في الكيد له حتى اضطروه إلى مغادرة حريملاء بعد أن تآمر جماعة من سكانها على قتله. من خلال ما سبق أجب عن الآتي: ألف، ما المبادئ التي دعا إليها الشيخ؟ باء، ما السبب الحقيقي في ترك الشيخ محمد بن عبد الوهاب حريملاء؟ سادسا، انتقاله إلى العيينة وبداية تطبيق دعوته. توجه الشيخ محمد إلى العيينة مسقط رأسه وعرض دعوته على أميرها عثمان بن معمر وحثه على الدخول فيها وذكره بما للإخلاص لله ولرسوله من أثر في نصر الله له ولإمارته، فاستجاب له الأمير عثمان وعاهده على ذلك. ولم تمضي مدة على إقامة الشيخ بالعيينة حتى تبعه كثير من أهلها، فأخذ الشيخ ينفذ ما يدعو إليه عمليا، وساعده في ذلك الأمير عثمان، فقام بهدم الأبنية المقامة على القبور والقباب التي على الأضرحة، وقطع الأشجار التي يعظمها عوام الناس، ومحو كل معاقل الشرك التي كان الناس يقدسونها، وكذلك أخذ يقيم حدود الشرع على العصاة والمذنبين والمتخلفين عن الصلاة وفروض الدين. سابعا، ردود الفعل لتطبيق دعوته ونتائجها. لما دخلت دعوة الشيخ محمد مرحلة التطبيق عظم أمره، فأثارت هذه الأعمال غضب ونقمة ذوي النفوس الضعيفة من الرؤساء وأمراء البلدان وعامة الناس عليه، وازداد المعارضون له من بعض علماء نجد لأسباب منها: 1- إن هؤلاء العلماء قد حادوا عن الصراط المستقيم. 2- إنكار الشيخ محمد على هؤلاء العلماء أخذهم أجورا من المتخاصمين. 3- خوف هؤلاء العلماء هبوط مكانتهم الاجتماعية. صفحة 35. فقاموا بالشكوى إلى أمير الأحساء سليمان بن عريعر الذي كان له نفوذ سياسي واقتصادي على أمير العيينة، فأرسل إلى أمير العيينة كتابا يطلب منه أن ينذر الشيخ بالإقلاع عن دعوته وترك الناس على ما هم عليه من عادات وتقاليد فاسدة، وهدده بقطع المعونات الاقتصادية عن العيينة. فدعا أمير العيينة الشيخ وأطلعه على كتاب ابن عريعر أمير الأحساء، وقال له: لا طاقة لنا بحرب ابن عريعر، فانظر ما أنت فاعل. ولما كان من المستحيل أن يفرط الشيخ في عقيدته أو أن يتخلى عن دعوته، كما أن أمير العيينة لا يستطيع عصيان أمر حاكم الأحساء لأنه تابع له، لذلك قرر الشيخ مغادرة العيينة والهجرة إلى بلدة الدرعية. 8- انتقال الشيخ محمد إلى الدرعية وقيام الدولة السعودية الأولى عام 1157 هجرية. لما علم أمير الدرعية محمد بن سعود بمقدم الشيخ محمد استعد لمقابلته، بعد أن أشار عليه أخواه إثنيان ومشاري وزوجته موضي، حيث طلبت من زوجها أن يكرم وفادته وأن ينصر دعوته، وقالت له: إن هذا الرجل أتى إليك وهو غنيمة ساقها الله لك، فأكرمه وعظمه واغتنم نصرته. وكان اللقاء بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود سنة 1157 هجرية في دار ابن سويلم أحد تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ذلك اللقاء التاريخي، إذ ذهب الأمير ومعه أخواه إثنيان ومشاري إلى الشيخ في دار ابن سويلم وحياه وعاهده على حمايته وتأييده، وقال: أبشر ببلاد خير من بلادك، وأبشر بالعز والمنعة. فأجابه الشيخ: وأنا أبشرك بالعز والتمكين والنصر المبين، وهذه كلمة لا إله إلا الله، من تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد، وهي كلمة التوحيد وأول ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم. وعندما بايع الأمير الشيخ على نصرة دين الله ورسوله والجهاد في سبيل الله وإقامة شرائع الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طلب الأمير من الشيخ ألا يرتحل عنهم. ولم تمض سنوات معدودة حتى عمرت الدرعية واتسعت بوافديها وزاد فيها العمران والنشاط السكاني وعمها الرخاء، وصارت مركزا علميا وقاعدة للدولة الجديدة، ولا يزال هذا العهد قائما بين البيتين، ما هما هذان البيتان، حتى يومنا هذا. فكان هذا الاتفاق هو الأساس الذي رفعت عليه قواعد الدولة السعودية. صفحة 36. 9- جهود الشيخ في نشر دعوته الإصلاحية. عندما استقر الشيخ محمد في الدرعية واصل جهوده لنشر الدعوة الإصلاحية بطرق متعددة، منها: 1- فتح بيته ليكون مقصدا لطلاب العلم من مختلف البلدان. 2- ألف رسائل مختصرة في العقيدة ليقرأها عامة الناس. 3- كان يلقي الخطب والمواعظ لتعليم الناس وإرشادهم. 4- راسل العلماء والرؤساء في بلدان نجد ليوضح لهم أصول الدين الصحيح. 5- أمر الصبيان والنساء بحضور الدروس التي يلقيها ليستمعوا إلى قواعد التوحيد. ولم تمض سنوات قلائل حتى انتشرت العقيدة الإسلامية الصحيحة مع الحكم السعودي في بلدان نجد، ووصلت إلى الأحساء وعمان والحجاز وعسير واليمن وأطراف العراق، فعمت بذلك معظم أجزاء الجزيرة العربية، بل وصل أثرها إلى البلاد العربية والإسلامية. ما الذي جعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب يبذل تلك الجهود لنشر دعوته؟ 10- وفاته وآثاره. توفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرعية سنة 1206 للهجرة، ودفن بها بعد أن عاش 91 سنة أمضى معظمها في دعوة وجهاد صابرا محتسبا. وقد شاء الله أن يشاهد الشيخ قبل وفاته النصر المبين لدعوته الإصلاحية. آثار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية: ألف قيام دولة طبقت الشريعة ووحدت البلاد وحققت الأمن في ربوعها، ب تصحيح عقائد كثير من المسلمين وإزالة ما علق بها من شوائب البدع والخرافات، ج تدوين كثير من الكتب والرسائل والفتاوى التي انتفع بها الناس في حياته وبعد وفاته، ه تأثر بعض الدعاة خارج الجزيرة العربية بدعوته الإصلاحية حتى أصبحت عاملا من العوامل المشجعة لهم على المنادات بالإصلاح في بلدانهم. صفحة 37. أسئلة التقويم. السؤال الأول: أكمل الفراغات الآتية. ألف: ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عام فراغ. ب: غادر الشيخ محمد بن عبد الوهاب العيينة إلى فراغ. جيم: توفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عام فراغ. السؤال الثاني: ما أثر كل من البيت والبيئة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحيث جعلت منه داعية؟ السؤال الثالث: أرسم خريطة للجزيرة العربية مبينا عليها بأسهم رحلات الشيخ محمد لطلب العلم. السؤال الرابع: استخلص من الدرس الأصول التي استمد منها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مبادئ دعوته. السؤال الخامس: ما موقف كل من أمير العيينة وأمير الأحساء من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ السؤال السادس: أبشر ببلاد خير من بلادك وأبشر بالعز والمنعة، من القائل وما المناسبة؟ ما النتائج التاريخية التي ترتبت على هذا القول؟ السؤال السابع: أذكر سبب ما يأتي. ألف: تميز الشيخ محمد في صغره بسرعة التحصيل. ب: مغادرة الشيخ محمد العيينة إلى الدرعية. جيم: مراسلة الشيخ محمد للعلماء والرؤساء في نجد. دال: امتداد أثر دعوة الشيخ محمد إلى البلاد العربية والإسلامية. السؤال الثامن: ما العقبات التي تعرض لها الشيخ محمد في سبيل رضا الله ثم نصرة الحق؟ السؤال التاسع: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التي بين القوسين. ألف: قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعدة رحلات من أجل افتح قوسين النزهة العلم التجارة. صفحة 38. ب: من المشايخ الذين درس على أيديهم الشيخ محمد بن قوسين أحمد بن تيمية، أحمد بن حنبل، عبد الله بن سيف. جيم: كان اللقاء التاريخي بين الشيخ محمد والأمير محمد بن سعود في دار افتح قوسين ابن سويلم ابن عريعر ابن معمر. دال: من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب افتح قوسين التاريخ الأدب التوحيد. السؤال العاشر: أجب بصح أو خطأ عن العبارات الآتية. ألف: أول من ساعد الشيخ محمدا في تطبيق دعوته الإصلاحية هو الأمير محمد بن سعود. ب: كان أول بلدة طبق فيها الشيخ محمد الدعوة الإصلاحية عمليا هي بلدة حريملاء. جيم: قامت الدولة السعودية الأولى إثر اتفاق الدرعية عام 1157 هجرية. دال: من آثار دعوة الشيخ محمد تصحيح عقائد كثير من المسلمين وإزالة ما علق بها من البدع والخرافات. ها: واصل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد استقراره في الدرعية رحلاته في طلب العلم. نشاط: واحد، يشارك مجموعة من الطلاب في تقديم موضوع عن حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقوم أحدهم بتقديمه من خلال الإذاعة المدرسية. اثنان، يحدد المعلم مجموعة من الطلاب يقومون بإعداد قائمة بأسماء بعض العلماء الذين درسوا على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقائمة بأسماء بعض الدعاة الذين تأثروا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتعرض في لوحة تعلق داخل المدرسة.
بقية المادة في الشريط التالي.